بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد نبي الهدى والرحمة والحب الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، حيث قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وحيث قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهدى. إخوتي وأخواتي، أحييكم هذه التحية العطرة الطيبة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه أولى حلقاتنا في هذا البرنامج الاجتماعي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة بل كل حرف نقوله فيه أثر وفيه رحمة وفيه لطف وفيه تفريج عن كربات المسلمين أجمعين في كل مكان يا رب العالمين. الحقيقة قبل ما أبدأ ويعني أطيل في المقدمة، يعني أود أن أسجل سعادتي الغامرة الكبيرة جدا بأن يكون لي تواجد برنامج على هذه القناة الصافية النقية الراقية التي تنهل من المنابع الأولى كتاب الله تبارك وتعالى والسنة الصحيحة لرسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تجتهد وراءها جيش من الإخوة الأفاضل ليقدموا للمسلمين ما ينفعهم بشكل يعني تحوطه نسائم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. عايز يعني لا يفوتني طبعا بحال من الأحوال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والدعاء إلى من نتقرب بحبه إلى الله تبارك وتعالى، شيخنا العلامة المحدث فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، الذي أعلم أن الله تبارك وتعالى غرس حبه في نفوس المسلمين. أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ به سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألا ينكس له راية حق حملها أبدا يا رب العالمين. كذلك أشكر أخي وحبيبي الأستاذ إبراهيم العربي، أخي وحبيبي المدير العام الأستاذ محمد توفيق، الأخي وحبيب أستاذ أحمد نصر، الأستاذ حاتم حسين، إلى كل الإخوة العاملين الذين أحاطونا بكل الحب وكل يعني اللطف وكل المودة، وهذا ليس جديدا عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا جنودا للحق. هذه مقدمة مختصرة، لكن في الحب في القلب كثير من المشاعر، أسأل الله أن يرزقنا الصدق فيها. الحقيقة هذا البرنامج قل لي مالك هو سؤال بنسأله البعض لما بنكون بنشوف حد قريب مننا زعلان مهموم، ولا يخلو إنسان في هذا العصر من مشكلة عنده، هم عايز يتكلم فيه، حيران من أمر، خصوصا لما بنكون في مثل هذه العصور التي نعيش فيها بتكثر فيها الفتن والمشاكل. أنا مش عايز أتكلم عن المشاكل بس، لكن هنقدم إن شاء الله تبارك وتعالى إذا قدر لنا بلطفه ومنه ورحمته نماذج من العطاء ومن التضحيات، عشان نقول للناس إن مش بس المشاكل هي الطاغية على أحوال المسلمين، لا، في نماذج ربما تكون قليلة صحيح أو مش معروفة لناس فعلا ضحوا تضحيات غير عادية في حياتهم، زوج مع زوجته، زوجة مع زوجها، ابن مع إخواته، لأن هذه المعاني اللي الحقيقة إحنا كلنا مسنودين عليها، هذه القيم اللي بنحس أحيانا في لما بيكثر الشر وتكثر المشاكل الناس تقول هو ما عادش فيه خير خلاص، ده إحنا خلاص قربنا ليوم القيامة زي ما بنسمع من ناس كتير، لكن بنحاول في من خلال نموذج معين أو قصة معين بنقولها إن إحنا نستدعي النماذج اللي نمتثلها ونقلدها لما فيها من خير وبركة ورحمة وتضحيات يعني مبهرة للألباب وأخاذة للعيون والمشاعر. أنا معني جدا جدا بالبيت المسلم أو العلاقات، علاقاتنا الأسرية. وخلينا أقول يا إخواني وأحبابي أني مش عارف هل دي سمة أهل الشرق سمة العرب، مثلا صفة من صفاتنا احنا في مصر مثلا ان احنا ما عندناش قدرة على ان احنا نستدعي الفرح، يعني حتى لو حبينا نفرح نفرح غلط، يعني نفرح بما يغضب الله سبحانه وتعالى مثلا او نتجاوز في فرحنا، لكن عندنا إمكانيات في الحزن والشجن والاكتئاب والزعل غير عادية، عندنا فن إذا صح التعبير فن استدعاء المشاكل ونعمل من الحبة قبة زي ما بيقولوا، ما عندناش قدرة على تحجيم المشاكل ولا حتى إن إحنا ندي لنفسنا وقت لمناقشتها وحلها بشكل هادي. ف موضوع الأسرة بالنسبة لي شخصيا من خلال قراءاتي ومن خلال الواقع الدعوي اللي احنا فيه موضوع غاية في الأهمية، لأن سلام البيت، حالة السلام اللي بتعم على البيت بين الزوج والزوجة وبين الأولاد بتنعكس إلى سلوك خارجي في واقع الحياة، بنلاقي الناس أدائها حتى على مستوى علاقتها بالله سبحانه وتعالى بتكون أهدأ وأكثر طمأنينة وأكثر وأشد وأرفع همة في الإقبال على الله تبارك وتعالى. وهذا ليس بعيدا أن تيجي في سياق الآيات اللي في أواخر سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تبدأ بعباد الرحمن و يعني تعطينا لوحة بديعة جدا عن صفات عباد الرحمن، وتأتي هذه الآية في سياق صفات عباد الرحمن اللي يقول فيها المولى تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة العين دعاء ومطلب وأمنية يتمناها كل أب وكل أم ليهم ولأولادهم، كل زوج وكل زوجة، ودي اللي بتدفع الإنسان أن يكون من الأوائل من أصحاب الهمم العالية. وجعلنا للمتقين إمامة، إمامة التقوى المقدمة في الخيرات إذا صح هذا الاستنباط، بيأتي من خلال استقرار الإنسان في بيته. الحقيقة أنا معايا ربما قصص عديدة وبنتظر طبعا حضراتكم تتواصلوا معنا عشان نقدر نتواصل نشوف إحنا قدرتنا على حل مشاكلنا، رؤيتنا لهمومنا وأي أزمة بتقابلنا وصل لحد فين. ده معيار مهم جدا ان احنا نزن بيه ونقيس بيه احنا بنعرف نحل مشاكلنا ولا لا. وبالمناسبة الشكوى ليست عيبا، الله تبارك وتعالى عز وجل قدر خطوات لامرأة بسيطة من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم من نساء المسلمين في العهد الأول المبارك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت تستفتي وتسأل المشكلة حدثت بينها وبين زوجها، فجاءت لرسول الله تشكو إليه ورب العالمين تبارك وتعالى ينزل فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة تقديرا لهذه الخطوات المباركة، أن هي رايحة تحكي المشكلة وتستفتي في أمر كان جديدا على المسلمين حتى نزلت فيه أحكام اللي هي آيات الظهار. قد سمع الله، شوف العظمة في, 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 في سياق الآية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يا الله إيه العظمة ده دي، وإيه الجمال وده وما هذا التقدير العظيم من رب العزة والجلال رب العالمين الذي لا يشغله صوت عن صوت ولا دعاء عن دعاء ولا مسألة عن مسألة أن يقدر خطوات امرأة جاية امرأة بسيطة تأتي إلى رسول الله فتشكو له من زوجها مشكلة حدثت فيسمع الله تبارك وتعالى هذا الحوار وتسجله سورة المجادلة يتلى في قرآن المحكم إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. هكذا الإسلام لا يترك المسلم لهمومه ولا لمشكلاته دون أن يتدخل ويعطيه حلا، لكن نسلم أنفسنا للإسلام، ندور مع المنابع الأولى، نستقي من المنابع الأولى، هنستريح كتير في حياتنا. الحقيقة اللي معايا قصة أنا سميتها جبال الألم، وأنا آسف أن أنا ببدأ أول برنامجي بهذا الأمر، لكن الحقيقة مشكلة أخذتني، لأنها شوف لما بنت صغيرة فتاة طالبة تعبر عن مشكلتها بأنها جبال الألم. خليني أسيبها هي تحكي لنا مشكلتها من خلال ما ورد إلينا وما وقع في يدي من قصة. بتقول إيه؟ بتقول: أنا فتاة نشأت بين أبوين متشاحنين وأخ واحد يكبرني بعشر سنوات، وعلى الرغم من كثرة ما شهدت في طفولتي من مشاكل وعراك ومشاحنات وخناقات بين أبي وأمي، فإنني كنت ممتلئة دائمة بالأمل في غد أفضل، وأقول بكرة يمكن مشاكل تنتهي تروح، خاصة أنني متفوقة في دراستي، وأعتبر ذلك طريق الخلاص بالنسبة لي أن أكون متفوقة وخلص دراستي بتفوق، ويفتح لي باب آخر بعيد عن هذا البيت المليء بالمشاحنات. بتقول: ولقد أدركت منذ صغر سني أن سبب المشاكل والعراك الدائم بين أبي وأمي هو عصبية كل منهما الشديد. أب عصبي جدا، الأم عصبية جدا، وقدرتهما الأب والأم العجيبة والفريدة على العراك، عندهم قدرة على المشاكل أكثر من قدرة على حل المشاكل واختلاق أسباب هذه المشاكل. بتقول: وهي مقدرة قد لا تتوافر لكثيرين، فلقد كان كل منهم لا يحتمل كلمة واحدة من الآخر، فضلا عن صوت أبي العالي الذي يفوق أعلى مكبر للصوت. ومع ذلك فلقد كانت الحياة تمضي بنا بخيرها وشرها، إلى أن حدث منذ سبع سنوات ما حدث، وعلى إثر عراك حول شيء تافه كالعادة. يعني بتقول: بتشاف أن في مشاكل حقيقة تستدعي أن صوتهم يجيب من آخر الدنيا، ولكن هي طبيعة عصبية الأب والأم، لما ممكن الأب يبقى عصبي الأم تهدي أو العكس وتمشي الحياة، لكن هما الاثنين كان عندهم يعني هذا الداء عصبية لا حدود لها، إلى أن وقعت هذه الواقعة. بتقول البنت: وتهور أبي فنطق بكلمة الطلاق. بتقول: وما إن فعل ذلك حتى حل الصمت الثقيل على المكان، وسكتت أمي وكفت عن الكلام. وده بيحصل، معركة ملهاش حدود، أول ما نوصل لكلمة الطلاق كأني خلاص انتهت القصة ورجعنا هاديين ووقعنا جميعا في الحفرة في الفخ الذي لا خروج منه. وما إن فعل ذلك حتى حل الصمت الثقيل على المكان، وسكتت أمي وكفت عن الكلام، ووجم أبي وتوقف عن الصياح. بتقول: مش المشكلة إن هو ألقى عليها يمين الطلاق أو كلمة الطلاق، هي طبعا مشكلة، لكن هنا كانت الفاجعة. بتقول: لم تكن تكمن الكارثة في وقوع الطلاق في حد ذاته، وإنما كانت في أنه الطلاق الأخير، يعني الطلقة الثالثة التي لا رجعة بعدها حتى تنكح زوجا غيره كما نص القرآن الكريم. خلاص دي كانت آخر طلقة وخلاص. الطلاق الثالث الذي رجع لا رجعة فيه لهما، بتقول وتوالت الأحداث بسرعة بعد ذلك، ترك أبي البيت وتركنا مع أمي، وبتقول بنص كلامها ومن يومها عرف بيتنا الهدوء لأول مرة منذ تفتحت عيناي للدنيا، وخلاص لم يعد فيه صراخ ولا بكاء ولا عويل كل يوم، ورن على أمي الهجوم الدائم، وأصبحت لا تكاد تتكلم إلا للضرورة القصوى. طب ليه؟ طب ما هو الزوج العصبي اللي ما كنتيش قادرة تحتمليه خلص الموضوع وساب البيت. يا ترى فرحتي دلوقتي لما يعني انفصلت عرى هذه العلاقة؟ هدينا خلاص، ما كناش قادرين ان احنا نتماسك، نتمالك اعصابنا، نفوت لبعض، نتغاضى عن بعض الامور. لكن هو ده اللي حصل. بتقول البنت، بتقول كما اصبح ابي خلاص ساب البيت للاب للام وبنتها واخوها عايش معاهم، كما اصبح ابي يحضر الينا مره كل شهر، يمضي معنا نصف ساعه. بيعمل ايه في النصف ساعه؟ اصبح الاب اللي كان عايش في هذا البيت زائر لنص ساعه يشوف اولاده البنت واخوها، وفي نفس الوقت يسلم في خلال النص ساعه دي ظرف مظروف به فلوس نقود اللي هي النفقة تقريبا، ومعه ورقة توقعها أمي بأنها استلمت المبلغ ثم ينصرف إلى حال سبيل. أب كان عايش بينفق وبيستمتع بوجود أولاده، وجود زوجته معاه والحياة ماشية، ما قدرناش نستحمل بعضنا ولا نستمتع بوجود أولادنا معانا. يمكن في أول الزواج ده كان يبقى وارد، لسه الناس ما خدتش على طباع بعضها، لكن مع وجود الأولاد إحنا بنربي أنفسنا من خلال تحكمنا في أعصابنا قدام الأولاد، مفروض كده. لكن حصل إن تحول هذا الأب صاحب البيت بعد ما أوقعت الطلاق الثالث والأخير إلى مجرد زائر بيزور أولاده عشان يشوفهم، ومع النفقة بيسلمها ويستلم وصل عشان يثبت ان هذه السيدة ام اولاده اللي كانت امبارح زوجته هتمضي انها استلمت هذه الفلوس. شوفوا التحويلة يا جماعة، شوفوا منين لفين فجأة بنبقى من قول الله تعالى وقد افضى بعضكم الى بعض جسد واحد، بتعبير القرآن العظيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بنتحول لزوار نشوف محكمة الأسرة، رؤية الأولاد، خلاص بقينا أغراب عن بعض. ويا ترى كان في مشكلة توصلنا، مشكلة حقيقية وأزمة حقيقية توصلنا لمثل هذا، غير طبعنا ان احنا ما عندناش قدرة على التحكم في غضبنا، التحكم في ألفاظنا، أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا البيت اللي أولادنا كبروا فيه وعاشوا فيه وعايزين يستمتعوا ببقية حياتهم مع في ظل الوالدين، لكن بيوت لا تقوم على أسس من تقوى الله تبارك وتعالى ومن مراعاة حدود الله سبحانه وتعالى، وارد أن الناس تبقى فيها عصبية، مش مستحملين بعض، بيتلككوا البعض، الردود سريعة، الزوج يقول كلمة ما تفوتش الزوجة ترد بأسوأ منها، ويحدث هذا الانهيار السريع. وهنشوف بعد شوية ان مين اللي بيدفع الثمن، مش بالضرورة الأب والأم بيدفعوا هذه الزهور اليانعة اللي احنا بنخليها بعد كده ذابلة وربما تموت فيها بإنسانية. بتقول وبعد أقل من عام على طلاقه لأمي علمنا أنه سيتزوج، واستعدادا لهذا التغيير الجديد في حياته جزرنا ك إلينا أبوها يعني في موعده، وسلمنا مشكورا مصروف 3 شهور لأنه داخل شهر عسل جديد هيتجوز جوازة جديدة، فمن ربما بقاش فاضي بقى أن يجي يزورنا بعد كده، فهيدينا 3 أشهر مقدما، وبالتالي حصل على إمضاء وتوقيع أمي على 3 إصالات لأنه سينشغل بأموره بعد ذلك وقد لا يجد الوقت اللازم للحضور إلينا كل شهر. بتقوله بالفعل بعدها تباعدت زياراته لنا بعد الزواج الجديد، وأصبحت بدل كل أسبوع كل 3 شهور. وانتهى أخي من دراسته وسعى للعمل في الخارج إلى أن وفق في السفر خارج مصر إلى خالتي التي تعيش مع زوجها في يعني إحدى البلاد. أمي كانت زعلانة بتقول البنت لسفر أخويا، لأن هو هذا هو الرجل الموجود في البيت، والأم ببقاش ليها خلاص غير هي دي عيلتها، الابن اللي لسه متخرج وربما يعني ربنا يعوضها بيه عن أبوه اللي انشغل بحياة تانية، وهذه البنت صاحبة المشكلة اللي بتحكيها. بتقول على الرغم من تعاسة أمي وحزنها لسفر أخي فإنها لم تقف في طريقه، ودعته بالأمنيات الطيبة والدعوات الحارة والدموع الثخينة. بتقول وازدادت بعد سفره وجوما وصمتا، كلمش حد، وانغلاقا على نفسها. وخلال الزيارة التالية لأبي لما جلنا بعد فترة طويلة علمنا أنه قد أنجب طفلة من زوجته الجديدة. بتقول وذات يوم عدت من مدرستي فوجدت أمي مريضة وفي حالة شديدة من الإعياء، وانزعجت بشدة لمرضها، وما كانش قدامي حد يعني أستعين به بعد الله سبحانه وتعالى إلا جيراننا اللي جنبينا. استعنت بالجيران الطيبين ونقلوها للمستشفى، فمكثت فيه فترة وأقمت معها في المستشفى. بتقول وباختصار شديد وأنا جنبها حاول أرعاها أتابع علاجها ودواها في المستشفى بقينا معها. بتقول صحوت ذات ليلة على صراخها بتصرخ بشكل هستيري مش عارفة فيها ايه، بكاء متواصل صراخ متواصل. بتقول وقبل ان افعل اي شيء انادي الممرضات او اعمل اي شيء سكتت وسكنت حركتها. بتقول ورحلت امي عن الحياة. بتقول في الوقت ده بعد وفاة امي كانت امتحاناتي بعد أسبوع واحد من رحيلها. بتقول ما قدرتش أدخل الامتحان طبعا، لم أستطع دخوله، ولم يحضر أبي إلينا إلا بعد يومين من الرحيل، وجاء باعتذار أنه ما حضرش جنازة أمي اللي هي في يوم من الأيام كانت عشرة عمر. بتقول جاء بعد يومين من الرحيل معتذرا بأن زوجته الجديدة كانت تضع مولودتها الثانية، وأمضى معنا أسبوعا ثم تركني ليرجع إلى حياته وأعماله. وبقي معي أخي الذي رجع لحضور العزاء في أمه وأمضى معي أسبوعين، وحين جاء موعد سفره قال لي إنه سينهي متعلقاته في البلد الذي يعيش فيه ويرجع للحياة معي بعد أن أصبحت وحيدة. بتقول ودعته بالدموع فلم يعد لي في الحياة غيره، ما فيش أب مشغول حياته الجديدة، وأم لحقت بالدار الآخرة. ودعته بالدموع وسافر ولم أجد حولي أحد سوى جارة مسنة إنسانة عطوفة وزوجها الحنون وهما وحيدان مثلي بعد زواج أبنائهما. بتقول حنت علي هذه الجارة الطيبة وشجعتني إن أنا أواصل تفوقي واستذكاري لدروسي وإن أنا أدخل الامتحان اللي بعد كده التالي لتعويض السنة الضائعة من عمري حرصا على مستقبلي وإرضاء لروح أمي. كانت تقول لي دائما أنت مش عايزة أمك تستريح في قبرها؟ أرد عليها ببكاء لا أحتمل التوقف عنه وأقول لها طبعا. تقول لي طيب مش ماما كانت عايزاكي متفوقة؟ حافظي بقى على تفوقك عشان تستريح في قبرها. هكذا كانت تشجعني هذه السيدة، هذه الجارة الحنون المسنة. بتقول استجبت لتشجيع هذه السيدة الجارة الحنون وركزت جهدي في الدراسة، خاصة أن أخي قد أرسل إلي من الدولة التي يعمل بها يخبرني بأنه لن يستطيع العودة للحياة معي كما وعدني، لأنه لا عمل له في مصر في الشغل هنا، لكنه سيحاول أن يدبر الأمر بحيث يستطيع أن يدعوني للحاق به والحياة معه حيث يقيم. بتقول فوضت أمري إلى الله سبحانه وتعالى وامتثلت لقدري وتمنيت له التوفيق والسعادة في حياتي. بتقول بعد كده بدأ أبي يحدثني عن رغبته في أنه عايز حجرتين من الشقة اللي أنا عايشة فيها وحيدة بين أربع حوائط زي ما بيقولوا، ليس معي لله سبحانه وتعالى والذي يطلع على الأحوال. طلب مني أنه عايز يقطع من الشقة اللي أنا عايشة فيها غرفتين أو حجرتين يعملهم محلين يفتحهم دكاكين أو محلين يتاجر فيهم عشان يساعدوه على الحياة، لأن البيت كما قال واسع علي، ولأنه قد أنجب بنتا ثالثة، عنده ثلاث بنات من الزوجة الجديدة، وازدادت أعباء الحياة عليه كما قال لي. وبتقول وقعد يحدثني طويلا عن مسؤولياته كأب لثلاث بنات، مسؤوليتهن كبيرة. بتقول وقعد يتكلم عن بناته كثيرا من هذه الزوجة الجديدة، يكلمني وهموم الحياة ويا بنتي مصاريف كتير وهكذا. وأفاض في هذا الحديث بتقول هي عن مشاعرها، لقيتني أشعر وجدتني أشعر بوخزة ألم شديدة في صدري، وعقل الخجل لساني فلم أستطع أن ألفت نظرة إلى أن هناك خطأ في عدد بناته. ده هم مش ثلاثة، في بنت تانية أنت قاعد بتكلمها تنسيت أنا الرقم الناقص في حياتك يا أبي. ألفت نظره إلى أن هناك خطأ في عدد بناته يجعل رقمهن ناقصا، ابن رابعة هي أنا، كما خجلت أيضا من أن أشكو إليه خوفي من الظلام إذا جن علي الليل عايشة لوحدي فيش حد معايا وأنا وحدي في المسكن، أو خجلت أيضا أن أقول له أنني أضيء كل حجرات المسكن طوال الليل حتى الفجر حتى أشعر بالأمان. وانتهى الأمر إلى أن سلمت له بما أراد ولملمت أثاث البيت في المساحة الباقية منه، وهي كانت عبارة حجرة وصالة أعيش فيهم، وديت له الغرفتين التانيين عشان يفتحهم مشروع زي ما طلب. وزاد أبي مصروف الشهر عقد ذلك 20 جنيه، ولم يفكر في دعوتي للإقامة معه إن أنا أعيش معه. لماذا؟ لأن زوجته طبعها وحش بلغة المصريين أو صعبة المراس، وإن أنا مش هستريح معها. ولم يدعوني للإقامة، بتقول البنت لم يدعوني للإقامة لديه سوى خال لي، لكن المشكلة أنه يعيش في الجنوب ويتعذر علي تغيير دراستي. بتقول وتقبلت حياتي كما هي وخفف عني وجود جارتي الست الكبيرة الطيبة وزوجها الحنون إلى جواري ومضت بي الحياة، إلى أن شهدت حياتي زلزالا آخر لا يقل شدة من زلزال رحيل أمي. فلقد رحلت جارتي المسنة عن الحياة منذ شهرين، وأغلق زوجها المسكن وانتقل للإقامة عند أبنائي، وهم دول اللي كانوا مونسيني بيصبروني. رحلت أمي وانشغل أبي وسافر أخي وماتت جارتي وانتقل زوجها طبعا إلى أبنائه المتزوجين، فأصبحت وحيدة في هذه الحياة. أغلق زوجها المسكن وانتقل للإقامة عند أبنائه، ولم يعد إلى جواري أي جيران آخرين، حيث أصبحت الساكنة الوحيدة في الدور كله. وبكيت هذه الجارة بالدمع السخين، وتجددت أحزاني على أمي. افتكرت أمي التي رحلت، وعرفت ذل الوحدة المطلقة، وشعرت بأنه لا أحد يريدني أو يشعر بوجودي في الحياة. ولولا المصروف الشهري لما رأيت أبي خلال زيارته الشهرية القصيرة لي، كما أصبحت حياتي كئيبة وأبكي بالساعات حتى تتورم عيناي، وأشعر بصداع شبه دائم، ولا أحد يسأل عني أو يهتم بأمري، ولا أحد يسعد بنجاحي حين أنجح، أو يحزن لفشلي إذا فشلت. في المدرسة أجد زميلاتي يشكين من تضييق آبائهن عليهن وإلحاحهم عليهن بالمذاكرة والدروس، نصائح الآباء الأمهات، فأخجل من أن أقول لهن إنني لا أجد في حياتي من يحثني على المذاكرة، وكنت أغبطهن في نفسي. كنت أتمنى أن يكون لي أب وأم أو أحد يأخذ بيدي. حين نخرج من الامتحان فيجدنا الأهل في انتظارهن زميلاتي ليطمئنوا عليهن، ولا أجد أنا أحدا ينتظرني. وإنني حين كافأني مدرس الرياضيات بتقول وداني 5 جنيه جايزة موقعة منه مكافأة لي على حل لمسألة صعبة كنت الوحيدة التي استطاعت حلها، أخذت الورقة النقدية وأنا سعيدة. لكنني تقول البنت، لكنني لم أجد من أطلعه عليها وأحكي له حكايتها. تقول أما ما دفعني لأن أحكي حكايتي فهو أنني قد بدأت في الفترة الأخيرة أشعر بالقلق على نفسي، لأنني في أوقات كثيرة وأنا في وحدتي أتخيل حياة زوجية بين أبي وأمي وكأني أحدثهما وبنادي بابا أنت عايز حاجة مني، ماما أنت عايزة حاجة، كأني متخيلة أن حياتنا اللي احنا عشناها سنوات طويلة وأغلق بابها وأسدل عليها الستار، وطلق أبي أمي وماتت أمي بعد ذلك ورحل أبي. كنت أتخيل أستدعي للذاكرة أصواتهم، قول يا ريت كنا عايشين حتى لو كانوا بيزعلوا مع بعض وبيشخطوا في بعض، يا ريت حياة مع هذه العصبية أفضل من هذه الوحدة. بتقول أنا أظل في هذه الحياة ساعات طويلة، وبعد أن أفعل ذلك أشعر بالارتياح لأني قد تكلمت مع نفسي وتخيلت أبي وأمي رحمها الله وأبي الحياة التي كانت. بتقول لأني قد أرتاح لأني قد تكلمت وسمعت صوتي وحكيت وتسليت كما أتخيل أيضا أنني تزوجت وأن أبي وأمي زفوني إلى زوجي. كل هذا خيال في خيال، ثم أفيق فلا أجد حولي إلا الصمت وإلا جدران الحوائط وإلا الليل الذي يخيم علي وحدي. بتقول البنت في ختام الرسالة: إنني لا أشكو من مشكلة معينة، لكن الوحدة والفراغ والإهمال يقتلني كل لحظة، فالوحدة قاسية، وإحساسي بأنه لا أحد يريدني يعذبني، وأتساءل: ألا يخاف علي أحد؟ أنا فتاة وأنا بنت وحيدة في هذه الدنيا الموحشة، دلوني يا من تسمع قصتي ماذا أفعل؟ فأنا إما أن أكون ابنتكم يا أباء يا أمهات وعندكم في مثل سني، وإما أن أكون أخت لكم فدلوني بالله عليكم ماذا أفعل؟ هذه قصة هذه البنت، يمكن باختصار شديد. ممكن بعض الناس يشوفها مشكلة عادية، أو بيحصل فيها في حياتنا أكتر من كده، وارد. لكن زي ما قلت في أول حلقة، إحنا ليه كده؟ إيه السبب في إن إحنا ما بقاش عندنا قدرة على التحمل، قدرة على تجديد الحياة، حب الحياة؟ ربنا سبحانه وتعالى أما علمنا الدعاء وجهنا إلى الدنيا والآخرة: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الإسلام اللي احنا بندين لله سبحانه وتعالى به، من أوله لآخره رحلة سعادة، رحلة سكينة، رحلة هدوء، رحلة عطاء، رحلة صلة أرحام، رحلة مودة ورحمة. أنا عارف إن كل مشكلة في حياتنا، كل أزمة في حياتنا، غير البلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختار بيه عباده، سببها الحقيقي مش إن إحنا مش مسلمين، إحنا مسلمين. سببها الحقيقي أننا لا نمارس الإسلام الجميل في حياتنا الزوجية، في علاقاتنا بأولادنا، في علاقاتنا بجيراننا، في علاقاتنا بالمجتمع اللي احنا عايشينه. بندخل في معارك بتستهلك العمر وبتستنزف المشاعر وبتجيب لنا أمراض وتعجزنا وتشيبنا وتقسم ظهرنا، وبنقتل الإنسانية في أولادنا. أنا بتكلم في وقائع، في حقائق. البنت اللي قريتنا قصتها دي في منها نماذج كثيرة جدا، ومش هتكلم في إحصائيات ولا في أرقام الطلاق ولا في خراب البيوت اللي بيتم بأتفه الأسباب. يعني إيه بيوت مفهاش دين، مفهاش صلاة، مفهاش رحمة بين الأب والأم؟ العلاقة، ركيزة العلاقة الأساسية، العلاقة المقدسة، العلاقة الموقرة اللي ربنا عز وجل جعلها آية من آياتي ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله على تعبير القرآن العظيم. نسبة المودة والرحمة في حياتنا يا مسلمين قد إيه؟ على مستوى الأسرة نسبة المودة والرحمة. المودة دي علاقة دائمة، علاقة الود والعطاء والمحبة، الكلمة الطيبة نسبتها قد إيه في كلامنا لما بندخل بيوتنا؟ ليه عصبيين؟ ليه منزعجين؟ ليه بنتعب اللي حوالينا؟ ليه جيراننا بيسمعوا صوتنا؟ لماذا؟ ايه المشكلة الحقيقية؟ فقر. كان اهالينا بيعيشوا باقل الامكانيات وتجد حالة من الرضا وحالة من الحمد وحالة من الشكر وحالة من التوكل على الله سبحانه وتعالى باقل الامكانيات. أنا عارف إن في هموم في البلد كبيرة، سواء في مصر أو هموم عامة في كل بلد فيها مشكلة، هموم ضخمة، لكن أنا ما أقدرش أبعد عن التفاصيل اللي داخل البيوت اللي بتخرج إما جيل مشوه، جيل مشوش، أنصاف بني أدمين فيخرجوا غير بني أدمين. البنت اللي بتحكي لنا حكايتها لما نطلعها من بيتها معقدة بسبب أب بهذا الشكل أو أي ظروف إحنا صنعناها كان لينا دور سلبي فيها، نطلعها لما تتزوج يا ترى هتعيش وهي متخيلة صورة، تستدعي صورة المعارك اللي كانت حاصلة في بيتها بينها وبين زوجها؟ ما احنا على حسب ما بنأسس وعلى حسب ما بنغرس هذا الغراس، إما أن يكون غراسا طيبا جميلا فبنصدر للأسر سواء أولادنا أو بناتنا زيجات ناجحة فيها تقوى من الله، فيها معرفة حدود الله، فيها إذا أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها الحد الأدنى، إنما تتحول بيوتنا لمعارك وخناقات وأعصاب منهارة، والزوجة تدعي على زوجها والزوج يدعي على زوجته والأم تدعي على أولادها وطلقة ورا طلقة ورا طلقة، وتنتهي الحياة. وربما بعد ما أولادنا ما شاء الله قربنا نفرح بيهم كبروا في مراحل متقدمة، ليه بيحصل ده؟ احنا محتاجين حقيقة مراجعة لمنسوب الرحمة في حياتنا. ركزوا على الكلمة دي، منسوب الرحمة في حياتنا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ألو.
أيوة يا فندم تفضل يا دكتور كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن أكلم الدكتور على الهواء؟
أنا مع حضرتك، تفضلي. تفضلي أنا معك سامعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا سمعت الحكاية اللي حضرتك حكيتها دلوقتي. أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت الحكاية اللي حضرتك حكيتها دلوقتي.
أيوة.
سمعت الحكاية اللي حضرتك حكيتها دلوقتي مع.
نعم سامعك.
مع البنت. يعني أنا ما أقدرش أقول لحضرتك إن أنا بكيت على حكاية البنت، إنما حضرتك يعني صحيت فينا إن في حاجة اسمها بكاء. أنا كنت نسيت إن في حاجة اسمها بكاء على الأحوالنا. يعني حضرتك لو سمعت حكايتي أصعب بكتير من حكاية البنت دي.
تفضلي.
بس ما أقدرش أقولها على الهوى. يعني أبعتها لحضرتك إزاي؟
طيب حضرتك
يعني مشكلة غريبة جدا ما حدش يصدقها.
إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك فيها حل، وسيبي تليفونك في الكنترول وإن شاء الله أتواصل مع حضرتك ونشوف. تمام. الحقيقة يعني كلمة صعبة جدا. الأخت بتقول إحنا كنا نسينا حاجة اسمها بكاء. يعني أنا أرجو أن يكون بكاءنا بكاء رحمة، بكاء خشية من الله سبحانه وتعالى، بكاء رقة قلوب، لأن بجد يا جماعة أنا حاسس بقسوة شديدة في قلوبنا. إحنا محتاجين قلوبنا اللي غابت، محتاجين ننكسر لله سبحانه وتعالى ونتضرع إلى الله عز وجل عشان يكشف الغمة اللي الأمة فيها. المجتمع انتوا شايفين عامل ازاي، محتاجين الإنسانية ترجع لنا من جديد، محتاجين نحس ببعض، محتاجين نطلع اللي جوانا. أنا طبعا مش عايز ان احنا نحكي مشاكلنا على الهوى قدام بعض، لكن أنا هقول لكم اللي أي أخ أو أي أخت، أي سيدة أي أخ فاضل عنده مشكلة وعايز نطرحها بدون ما نذكر اسمه عشان نستفيد منها ونحاول نحلها مع بعض، أنا هنا لا بأفتي ولا أنا في مقام المشايخ والعلماء اللي في قناة الندى وفي غيرها، لكن هذه مساحة للفضفضة للبوح، لأن احنا نحاول نكون بلسم، نكون مرهم ودواء بما أفاد الله سبحانه وتعالى على قد ما نقدر، أي كلمة طيبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أصلها ثابتة ثابت وفرها في السماء يا رب العالمين، قدر المستطاع نلم قلوبنا تاني ونرجع نحب بعض تاني ونحاول يعني نسعى إلى مفهوم الحب والرحمة والمودة من جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم دائما على خير وعلى حب، وأن يجعل في هذه الساعة ساعة باب فرج مفتوح لكل مسلم وكل مسلمة، يكشف الكروب عن هذه الأمة أجمعين يا رب العالمين. وأنا آسف إذا كنت حكيت المشكلة دي، لم أقصد بها تحزينكم، لكنها مشكلة لها أمثلة كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العبرة والعظة، وأن يعظنا وألا نذكر به وننساه. هذه ليلة طيبة مباركة نكثر فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعي لبعضنا ادعوا لي وادعي لكم، ندعي للأمة جميعا أن يحيي الله قلوبنا من جديد، عسى أن يرحمنا ربنا عز وجل. بشكركم وبشكر إخواننا فريق العمل، وبشكر أخ عدنان مخرج البرنامج، وهذه تحياتي لكم مصطفى الأزهري، أستودعكم الله، ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم عشان أسأل كل واحد وأقول له قل لي مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القلوب مجروحة ليه واحلام اللي جرالنا ليه، ما نرجعش الزمان للمحبات.